التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها لن تستطيع فرض شروط على إيران. اجتماع مشترك عراقي أمريكي حول جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق. والمعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا خيار لدى واشنطن سوى العودة بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وحينها ستعاود طهران التزامها بالاتفاق النووي كاملا. ظريف في تصريح صحفي أشار إلى أن طهران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفعت الإدارة الأمريكية القادمة الحظر عن إيران، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة وضع الشروط في هذا المجال. وأوضح أن المفاوضات ممكنة في إطار السداسية الدولية، مضيفا أن إيران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
إن عدتم عدنا، موقف صدر عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية. ظريف كان واضحا في حديثه مع صحيفة إيران عندما حدد الخيار الوحيد الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في هذا الصدد، الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 القاضي برفع الحظر عن إيران مقابل عودة طهران إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي.
أجار أمريكا تعهد،
إذا أراد السيد بايدن الوفاء بالتزامات بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي، فيمكننا أيضا العودة فورا إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق النووي. ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها أن تضع شروطا.
ظريف فند المزاعم حول استحالة إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وقال إن بإمكان بايدن إلغاءها بإصدار 3 أوامر رئاسية فقط. كما أكد الوزير الإيراني أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هو ليس على عاتق المشاركين في الاتفاق النووي، بل هو من واجب جميع بلدان العالم.
لن تحتاج واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي حتى تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بشأن وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن. إذا عاودت الالتزام بقرار مجلس الأمن، فنحن نعود تلقائيا ومن دون الحاجة لأي مفاوضات أو شروط إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.
لن يترك ظريف الباب موصدا أمام انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق النووي ومجموعة 4+1، مضيفا أن إيران لم تعارض التفاوض في أي يوم من الأيام.
نحن لم ولن نكون من معارضي المفاوضات. المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة 5+1. إذا أرادت أمريكا الانضمام إلى الاتفاق النووي والذي قام ترامب بتدميره، فحينها نحن على استعداد للحوار بشأن كيفية عودتها إليه.
ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن إبان حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي، منتقدا سياسة إدارة ترامب المزعزعة للاستقرار في العالم.
نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الحكومة الكندية أنه عليها بذل إبداء الحرص على حقوق الإنسان للشعب الإيراني، والكف عن مواكبة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، ووقف استضافة المفسدين وناهبي ثروات الشعب الإيراني. وقال خطيب زادة إنما يدعو للأسف أن بعض الدول ومنها كندا تستخدم حقوق الإنسان وآلياتها الدولية أداة للمضي بمطامعها وأغراضها السياسية. وأضاف أن الإجراءات الكندية ضد إيران في الأمم المتحدة غير البناءة لا تساعد في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، بل من شأنها أن تؤدي فقط لتأجيج النمطيات السلبية المفبركة وتوجيه الاتهامات السياسية الفارغة للدول المستقلة. أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يجب على واشنطن الرفع الفوري لجميع عقوباتها ضد إيران التي فرضتها بعد الخروج من الصفقة النووية. وأكد ميخائيل أوليانوف أن السبب الجذري لتخلي إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من طرف واحد وفرضها عقوبات غير شرعية ردت طهران. وشدد أوليانوف على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال حيز التنفيذ، ولم تصدر أي قرارات جديدة عن مجلس الأمن بهذا الشأن. عقد اجتماع مشترك عراقي أمريكي في بغداد بشأن جدولة الانسحاب الأمريكي بحضور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي. وقال مكتب العرجي في بيان أن مستشار الأمن القومي حضر الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي، وتمت مناقشة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق بمشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين والسفير الأمريكي ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا. ولفت الأعرجي إلى أن الاجتماع شهد التطرق إلى استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مع التأكيد على أن كل تحركات قوى التحالف هي بموافقة الجانب الأمريكي. وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، وقال أن القوات المتبقية غير قتالية، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء الثلاثاء الماضي بأنه هجوم على الحكومة والشعب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
المطالبات الشعبية وقرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بات أمرا قيد التنفيذ، وذلك بعد اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين. الوزير حسين أكد أنه تمت الإشارة خلال الحوار إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وجدولة الانسحاب، مبينا أن هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الأمريكي بشأن تخفيض قواتها في العراق.
تم اتفاق على الإعلان عن انسحاب 500 عنصر آخر من العناصر العسكرية من العراق، وبهذا سنصل إلى وجود 2500 عنصر عسكري أمريكي.
وبعد خفض القوات الأمريكية في العراق الذي بدأ في المرحلة الأولى بتقليص العدد من 5100 إلى 3000 وبعدها إلى 2500، قال حسين أن القوات الأمريكية المتبقية في العراق غير قتالية، وسيتم العمل معها في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية.
طبعا طبيعة القوات المتبقية لا تكون قوات قتالية، أي أن القوات القتالية الأمريكية تنسحب من العراق.
قرار التخفيض البطيء للقوات الأمريكية من العراق لم يلقى ترحيبا من حركة النجباء العراقية، حيث طالب رئيس المجلس السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي بالإسراع بإخراج آخر جنود الأمريكيين من العراق كي لا تذهب مجريات الأحداث إلى طرق مسدودة، مبينا أن أيادي الأمريكيين ملطخة بدماء شهداء العراق. ويؤكد العراقيون على أن التواجد الأمريكي انعكس سلبا على أوضاع العراق الأمنية والسياسية، وأدى إلى إضعاف السيادة الوطنية بعد ارتكاب أمريكا جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، إضافة إلى الاعتداء على قواعد الحشد الشعبي والمقاومة الوطنية. وبعد انسحاب القوات الأجنبية من 15 قاعدة ومعسكرا في العراق، كشف البيت الأبيض عن نيته إعادة آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان إلى بلدهم بحلول منتصف كانون الثاني يناير من العام المقبل.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه على مسؤولي دول العدوان أن لا يشعروا بالطمأنينة حتى يدخلوا رحاب السلام والحلول السلمية. وأشار مهدي المشاط إلى تصريحات المندوب السعودي بمجلس الأمن وقال إذا أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية، مشددا على أن التفاؤل الذي تتحدث عنه الرياض في غير محله طالما استمر العدوان والحصار. وفي جانب آخر من تصريحه دعا المشاط أبناء الشعب اليمني لتحويل الصعوبات إلى فرص والتحديات تطلعات وطموح لما يصبون إليه. نفذ الطيران الحربي الصهيوني غارات وهمية وبشكل مكثف فوق بعض القرى في جنوب لبنان بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن الطيران الصهيوني حلق مساء أمس في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط منفذا غارات وهمية وبشكل مكثف، كما حلق الطيران الصهيوني في أجواء صيدا وشرقها ومرج عيون وجزين. أعلن أمين عام حركة تحرير جزيرة العرب المعارضة للنظام السعودي دخيل بن ناصر القحطاني عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي. ونشر معارضون ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تحدث فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي، كما دعا القحطاني لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لتحرير جزيرة العرب وتضم شخصيات وتيارات وأحزاب من المعارضة. المزيد في التقرير التالي.
جرعة أمل أعطتها المعارضة السعودية في الخارج لمن هم في الداخل بإعلانها تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني، نشروا بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. القحطاني كان وجه دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب لمواجهة أسرة آل سعود، كما أوضح أنه بإزالة حكم ابن سعود ستتنفس جزيرة العرب الحرية. وجاء في بيان حركة تحرير جزيرة العرب دعوتها جميع الأحزاب والحركات السياسية في كافة مناطق جزيرة العرب لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة تجمع الجميع من كافة مناطق الجزيرة المحتلة دون أن تلغي وجود تلك الحركات والأحزاب وكياناتها السياسية. وكان تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج أعلن عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال ناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لابد من التخلص من نظام آل سعود برمته وأن لا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته. ويعد هذا التحرك استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، وهو يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية خاصة حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء الرافض لمبدأ الملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
يواصل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إصراره على فوزه في انتخابات الرئاسة 2020 رغم أن النتائج المرحلية تشير إلى انتصار واضح لمنافسه الديمقراطي جو بايدن. وقال ترامب في بيان: أنا فزت في الانتخابات، الديمقراطيون، اليساريون، الراديكاليون الذين يعملون مع شركائهم ووسائل الإعلام الكاذبة يحاولون سرقة الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه لا يسمح لهم بفعل ذلك حسب زعمه. وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن. ونختم النشر بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها لن تستطيع فرض شروط على إيران. اجتماع مشترك عراقي أمريكي حول جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق. والمعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نواصل وقفتنا وتأملاتنا عند نتاجات السينما الإيرانية في مجال سينما الأطفال واليافعين، لنشير إلى مجموعة أخرى من أفلام الأنيميشن الإيرانية والتي نالت إعجاب الكثيرين. هذا وكعادة البرنامج نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهو الممثل أمير دلاوري، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم طهران 1500. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، أصبحت أفلام الرسوم المتحركة أو الكارتون أو الأنيميشن من الأعمال السينمائية التي شهدت تطورا كبيرا من الناحية الفنية والتقنية، وتصدرت قائمة إيرادات شباك التذاكر عالميا في سابقة، تؤكد ليس فقط جودة وأهمية الفيلم، بل التقدير والاحترام الذي أصبحت تناله الرسوم المتحركة داخل الوسط السينمائي والمهرجانات الدولية. وقد ساهم التطور الذي تشهده تقنية العرض السينمائي بتكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في صنع طفرة في تنفيذ أفلام الرسوم المتحركة التي كانت قد شهدت طفرة في التسعينيات بدخول الكمبيوتر وبرامج الجرافيك التي نقلت الرسوم المتحركة من عالم الرسم والتلوين على الورق إلى برامج الكمبيوتر المتقدمة التي تقدم للفنان التقنية والبدائل المتنوعة لصنع فيلم كرتون مختلف يحتوي على رسوم دقيقة وتحريك متقن ومحاك للطبيعة، بالإضافة إلى وصول الرسوم إلى درجة من الدقة والإبهار، حيث أصبحت الشخصيات الكرتونية تبدو كأنها كائنات واقعية، فينتقل المتفرج معها إلى رحلة مع عالم سحري يبدو حقيقيا. إذا كانت أفلام الكرتون تعطي الطفل فرصة الاستمتاع بطفولته وتفتح مواهبه وتنسج علاقاته بالعالم حوله، فإن هناك الكثير من الرسوم المتحركة التي تحرك قدراته ومخيلته على التأمل والإبداع، فلم تعد فقط مجالا للتسلية، بل أصبحت من أهم روافد تنمية أجيال الصغار، خاصة في ظل وجود تقنية جديدة ساعدت على توسيع هذا الخيال، ما دفع كبريات شركات الإنتاج في العالم إلى التوسع في تقديم تلك النوعية بتكلفة باهظة، لتصبح خلال السنوات الأخيرة صناعة ضخمة ومصدرا مهما من الأرباح في إيرادات شباك التذاكر. من خلال نظرة على الأعمال السينمائية وأفلام الأنيميشن التي أنتجتها السينما الإيرانية، يمكن استعراض أفضلها وأكثرها نجاحا من خلال ما شهدته من إقبال الناس على مشاهدتها والأرباح التي حققتها في إيرادات شباك التذاكر. ولا شك أن ذلك يعود إلى اعتماد الأفلام على الرواية القوية والجذابة واستخدام الأدوات المتطورة في الإنتاج ومراعاة حاجة المتلقين صغارا ويافعين. نسعى في هذه الحلقة وما بعدها لتناول تلك الأفلام والحديث عنها. نبدأ أيها الأكارم بالوقوف عند الفيلم السينمائي من فرع الرسوم المتحركة بعنوان طهران 1500، إنتاج عام 2013 للمخرج بهرام عظيمي. يعد الفيلم ضمن الأفلام الكوميدية والذي يأخذ بذهن المشاهد إلى عام 1500 للهجرة الشمسية، والذي يوافق عام 2121 للميلاد، حيث يكون الناس قد تعودوا العيش بجانب الرجال الآليين. بطل القصة هو رجل مسن يبلغ من العمر 160 عاما يدعى السيد أكبر، إذ يقوم الممثل والمخرج السينمائي مهران مديري بتجسيد صوته، كما يشارك في الفيلم بهرام رادان، هدية تهراني، محمد رضا شريف نيا، جوهر خير أنديش، حبيب رضائي، مهتاب نصير بور، وحسام نواب صفوي. تمت ترجمة الفيلم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية.
آغاز سال 1500 هجری شمسی.
بله، این همون فیلمیه که بعضی از شما 4 سال منتظر نمایش بودید.
سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی کتلت کیلو 17 میلیون.
سلام، خوش اومدید.
خوش آمدید به تهران 108 سال بعد. تهران 1500.
شما خانمه
نازی هست.
بانو هدیه تهرانی.
بهم بگو نازی جواد.
بهرام رادان.
شما تبارک الله احسن الخالقین.
آقای بشاد ردیف.
محمد رضا شریفی نیا.
حیرون موندم اون شب دست نیرو انتظامی چجوری در رفت.
خانم گوهر خیراندیش.
همیشه میگفت تا قاسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده. خوام گوهر.
تمام جوانای محل عاشق بودن.
سرکار خانم مهتاب نصیر بود.
دختر خوب چیزی بود، فقط یه پسر گزبید که بود با
حبیب رضا.
بسی خورسندم از دیدارتان.
همه در دنبال تاکسی کرایه، ندیدم چند ماشین اونجا قطاره.
حسام نواب سفر.
سگ ربات که دیگه نجس و پاک نداره.
و مهران مدیر با شرکتی بازیگر بین الملل.
روباب باتی.
روبابی نه، روباتی.
ربات ربابتی هست.
بهرام عظيمي المخرج لأفلام الأنيميشن وكاتب السيناريو ورسام الكاريكاتير، تخرج من فرع الصناعات اليدوية من جامعة الفن بطهران، والذي سبق له إخراج مختلف أفلام الأنيميشن في مجال الدعايات التلفزيونية حول قوانين المرور والتوجيهات الخاصة حول ترشيد استخدام الكهرباء في المنازل والدوائر وغيرها. لقد أبدت شركتا ران اليابانية وفيلموغراف ومينياتور فيلموفيج البولندية أبدت الرغبة في عرض الفيلم على المستوى الدولي، كما وجه مهرجان بيساف في الكوريا الجنوبية ومهرجان فيوتشر الإيطالي بعرض الفيلم في أعمالها.
زیادی نداری، بهتر نیستی که بریم سر اصل مطلب.
یک جوان خوشتیپ با مرام میخواد با یه دختر معصوم سر و ساده که صدها میلیارد تومان پول از پدر بزرگ بدبختش ارث میبره ازدواج.
پدر بزرگم وقت رفتنش
باجا انشالله.
شما تنهایی بده.
آره،
اون پتو چیه جلو خودت گرفتی بندازه.
میدونی سرمایه این دختره میتونه زندگیمونو زیر و رو کنه.
باور کنین قصد من فقط ازدواجه.
این کمترین هدیه رو از من.
البته این تهرانی که میبینید تنها تصورات کارگردانی است که افکارش در همه این زمینه ها عجیب و غریب است. همونطور که میبینید در فیلم انیمیشن میشه بعضی قواعدو به راحتی زیر پا.
برادران و خواهران محرم و نامحرم لطفاً فاصله قانونی را حفظ فرمایید.
آقای نامحسوسم که همیشه همه جا هست.
اما مثل اینکه بعضی قواعد نباید زیر پا بذارید.
اینه هم فیلم پارسی های قدیم.
شاید، ولی کیه که بتونه حرف ایشونو باور کنه؟ تهران 1500.
أما حكاية الفيلم طهران 1500 وكما سبقت الإشارة فهي تتناول حياة الروبوتات إلى جانب حياة الناس، وذلك إثر التطور اليومي الذي نشهده في هذا العصر، حيث من المتوقع أن تصبح طبيعة الحياة البشرية هكذا مع حلول عام 2121 والذي يصادف عام 1500 للهجرة الشمسية، حيث تملأ الروبوتات حياة الناس وتزود السيارات بإمكانية الطيران والتحليق. السيدة نازي والتي تقوم بأداء صوتها الممثلة هدية طهراني تعود إلى الكرة الأرضية بعد أن سافرت إلى القمر لمواصلة الدراسة، وذلك بعد طلب وجهه إليها جدها المؤدي دوره مهران مديري والبالغ من العمر 160 عاماً، وذلك من أجل التحضير لمراسم التشييع والدفن. سائق التاكسي جواد والذي يؤدي صوته الممثل بهرام رادان يقع فريسة حب الفتاة نازي، وعليه أن ينحي سائر منافسيه والخطاب ليفوز بها. حكاية الفيلم هي من الدراما الكوميدية المعروفة، حيث يحب الشاب الفقير فتاة ثرية لتحدث أمور وقضايا تعرقل سبيل بلوغ الشاب لأمنيته، وأخيرا يصل إلى مبتغاه.
بابا بزرگ، من رسیدم.
جمال تو، خوش اومدی. کی میرسی خونه؟
بابا قاطی پاتی شدی.
طلعت جون من بم دارم.
بابا جون سفینمون 128 ساعت تأخیر داشت. صدا میاد؟
بابا جون مثل این که کابل برگردونه، چی نه یعنی لاین برگردونه، صدات نمیاد. میگم کی میرسی بابا؟
جمشید اهل این حرفا نبود، همیشه میگفت تا آسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده، او هم گوهره.
الفيلم مليء بالمزاح والنكات اللطيفة، منها المزاح مع المنتجين الإيرانيين المعاصرين والذي يحتفظ بصورهم في المتاحف الخاصة، والمزاح مع قوات الشرطة ودوريات التوجيه والإرشاد والتي ستصل إلى تطورات هائلة مع بلوغ عام 2121 سواء في مجال النقل أو الأنظمة التجسسية. المخرج لم يغض النظر عن المزاح مع الثقافة الإيرانية، الثقافة التي حافظت على أصالتها وتقاليدها مع مرور الزمن وحصول مختلف التطورات التكنولوجية الهائلة في مختلف شؤون الحياة، الثقافة التي تتموج في مشهد المدينة من الطرق السريعة الهوائية والسيارات المحلقة وناطحات السحاب العملاقة، إلا أن صوت الأذان يرفع من أعلى مآذن المدينة بنفس الأسلوب التقليدي، ثقافة لا تحبذ الملابس القصيرة والضيقة حتى للروبوتات، وفيها يحافظ الأولاد والشباب على غيرهم، ثقافة يبحث أهلها عن الأطعمة التقليدية بالرغم من وجود الأطعمة والوجبات السريعة مثل البيتزا وغير ذلك.
نجوم سينمائية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتعرف معا على أحد النجوم في السينما الإيرانية وهو الممثل أمير دلاوري. إذن تابعوا معنا.
أمير أمير دلاوري ممثل له بصمته في كل عمل يظهر فيه، حتى وإن كان يظهر في دور ثانوي. أعرفه مشاهد الكوثر في العديد من المسلسلات، منها المختار الثقافي وعمليات 125 والعمارة 85. فلنتعرف عليه.
أنا أمير رضا دلاوري، ممثل في السينما والمسرح والتلفاز الإيراني. لي من العمر 40 عاماً، على العكس من توجه الفني أنهيت مرحلة الثانوية في فرع العلوم. بدأت التمثيل من مرحلة الثانوية، لذا كنت أشارك في المسرحيات المدرسية. دخلت عالم المسرح من خلال صديق لي، إذ عرفني على فرقة مسرحية تعرض في قصر مسرح المدينة بطهران أعمالها، وكان ذلك في عام 1994، إذ مثلت في مسرحية لصالح وزارة التربية والتعليم. في عام 1995 مثلت أمام الكاميرا لأول مرة، وذلك ضمن فيديو كليب أخرجه المخرج القدير مسعود أب برور، ومن خلاله تم تعريفي لمكاتب الإنتاج الأخرى. وهكذا بدأت مشواري مع الدراما من خلال التمثيل في مسلسلين، وهما حنان الطيبين والاغتيال. من الهوايات التي لا تفارقني الموسيقى. أنا أعزف الستار والتار والطبلة، وأحياناً أغني على المقام الفارسي الأصيل. ولدي اقتراحات لإقامة حفلات موسيقية. ومن هواياتي الرياضة، فأنا أمارس الألعاب القتالية. في العام الماضي حصلت على ميدالية فضية وعدد من الميداليات البرونزية في إحدى تلك الألعاب. أنا مولع بمشاهدة الأفلام منذ الطفولة، وأعشق الأفلام البوليسية والأكشن أكثر من باقي الفئات السينمائية الأخرى. أحب الفيلم الاجتماعي حسب الظرف النفسي الذي أعيشه. لا أعيش الفضاء الافتراضي كثيرا، فأنا لا أفتح صفحاتي برامج التواصل الاجتماعي إلا ما ندر. لا أنكر أبدا فوائدها، لكنني لا أرغب بها كثيرا. أتواصل مع أصدقائي خارج إيران من خلالها وأتلقى السيناريوهات، لكنني أبقى أتجنب الانشغال بها، لأنني أعرف عمق المشاكل التي يعانيها أقراني بسبب الفضاء الافتراضي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها المتابعون لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتابع التأمل في فيلم طهران 1500 للمخرج بهرام عظيمي. الفيلم الذي يحمل الكثير من الإبداعات والابتكارات في عالم السينما، وتحديدا في مجال أفلام الأنيميشن، كاستخدام الوجوه السينمائية الشهيرة في السينما الإيرانية محل شخصيات وأدوار الفيلم. وفي هذا الإطار، ومن أجل أن يتمكن المخرج من إظهار مشاهد الفيلم لتكون أقرب للواقع، قام بمشاهدة جميع الأعمال السينمائية التي شارك فيها كل من ممثلي هذا الفيلم، وحقيقة يجب القول بأنه كان موفقا في هذا العمل. بالرغم من أن فيلم طهران 1500 يسعى إلى تعريف المشاهد على طبيعة التغييرات التي يمكن توقعها في عام 1500 للهجرة الشمسية، أكثر من التطرق إلى الرواية، إلا أنه عمل مقبول في حد ذاته، وبالمقارنة مع سائر الأعمال التي أنتجتها السينما الإيرانية. يعد هذا الفيلم أول فيلم طويل للمخرج بهرام عظيمي، والذي اعترف بنفسه بوجود أكثر من نقطة سلبية في فيلمه، إلا أنه بذل كل ما بوسعه في تقديم هذا العمل. لقد تعاون مع المخرج عظيمي نحو 270 شخصا، ومن دون أدنى شك فإن فيلم طهران 1500 قام بخطوات جبارة في صناعة السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أهلا بكم أعزائنا الكرام، نواصل حديثنا في هذه المحطة عن تاريخ إنتاج أفلام الأنيميشن في إيران، حيث تعود أول لجنة فنية إيرانية إلى عام 1978، وقد تم تأسيسها على يد نور الدين زارين كلك. مع اشتداد الظروف المعيشية في البلاد إثر تداعيات الثورة، كانت اجتماعات اللجنة تقام في بيوت أعضائها، وبالتدريج وبعد عام 1986 توسعت اللجنة وازداد أعضاؤها من 12 عضواً إلى 600 عضو، وقد شملت نشاطات هذه اللجنة اجتماعات ولقاءات ومعارض وندوات واحتفاليات ونشاطات خاصة باليوم الدولي للرسوم المتحركة. في عام 1990 انضمت جمهورية إيران الإسلامية إلى الرابطة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة المعروفة باسم آسيفا، وهي منظمة غير ربحية دولية لمجتمع الرسوم المتحركة في العالم، تأسست في أنسي الفرنسية في عام 1960 من قبل محترفين في العديد من فروع الرسوم المتحركة. لآسيفا العديد من الفروع حول العالم. يذكر أن إيران قد انضمت إلى دار السينما، وذلك عام 1995 بعد انتصار الثورة الإسلامية. دخل إنتاج الأفلام السينمائية ولاسيما أفلام الأنيميشن أو ما يعرف بالرسوم المتحركة دخل مرحلة السبات، ويعود ذلك إلى المشاكل التي شهدتها ساحات السينما الإيرانية إثر الحرب المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى نزوح عدد من الفنانين إلى خارج البلاد أو تغيير اهتماماتهم من السينما إلى مجالات أخرى وإغلاق المدارس والمعاهد الفنية. إلا أن هذا السبات لم يطل كثيراً، حيث عادت سينما الأطفال واليافعين إلى الواجهة من جديد، ولكن بصورة تدريجية في ظل جملة من التحولات التي شهدتها البلاد من توفير الحاسوب في الأسواق وإقبال اليافعين والشباب عليها وتأسيس منظمة صبا التلفزيونية بهدف دعم وإنتاج المسلسلات وأفلام الأنيميشن وممارسة بعض من الإصلاحات الاجتماعية الرامية إلى دعم النشاطات الفنية وأفلام الأنيميشن وإقامة مهرجانات دولية حول أفلام الأطفال واليافعين من قبل معهد التربية الفكرية للأطفال واليافعين وتأسيس المدارس الخاصة وإلحاقها بجامعات الفن، وأخيراً الاهتمام الذي بذله مركز تنمية الأفلام الوثائقية والقصيرة لنتاجات الأنيميشن.
أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم برفقة هذه الحلقة من البرنامج والحديث عن أحد الأعمال السينمائية الإيرانية في إطار أفلام الأنيميشن، وهو فيلم طهران 1500. إن أكثر الانتقادات الموجهة للفيلم هي ضعف السيناريو، والأمر الذي يرد عليها المخرج بهرام عظيمي بأن السيناريو لم يكن بهذا الشكل في البداية، ونتيجة العمل هو ليس ما تم التخطيط له، بل إن هناك الكثير من المشاهد والحوارات تم حذفها لبعض الاعتبارات والحساسيات. كان المخرج يهدف إلى مخاطبة المواطن الإيراني وتذكيره بما يحمله من ثقافة وطبيعة الحياة التي تعود عليها ليتمكن من التواصل الجيد مع أجواء الفيلم. يرى النقاد السينمائيون أن الفيلم بالرغم من أنه يندرج ضمن الأفلام الكرتونية والأنيميشن، إلا أنه لا يخاطب أساساً شريحة الأطفال، بل إنه تم إنتاجه للكبار، وهذا بخلاف الطريقة المعهودة في العالم، حيث يستخدمون أفلام الأنيميشن لما توفره من سعة الخيال والأوهام، إلا أن هذا الفيلم كان يفتقد إلى الاستلهام من عالم الخيال، بل كان كل شيء في مكانه. أنغام سينمائية. أيها الأحبة، تستمعون إلى أحد المقطوعات الموسيقية لفيلم تهران 1500 للمخرج بهرام عظيمي. الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني فردين خلعتبري، مواليد عام 1964 في مدينة نوشهر شمال إيران. إليكم مقطوعة أخرى لهذا الفيلم طهران 1500. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
يستدعي ويستحضر ما نسيناه من أجل أن نحظى بأحلامنا. مرايا ومصابيح،
شعاع أحمر يمنعنا من العودة إلى ممرات الخطأ من أجل أن نبقى تحت دفء الإيمان. حزن وفرح،
إخوة الإسلام، ورد في المأثور قولهم: حزن الدنيا يذهب بهم الآخرة، وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة.
رأى بعض العابدين رجلا يضحك فقال له: ما يؤمنك أن تكون بارست الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك؟ كيف ترى أن يكون حالك؟ أموال وأرباح.
قيل مستمع الكريم: لن يتقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من الفرائض، فالفرائض رؤوس الأموال والنوافل الأرباح. أبوة مؤمنة.
المستمع، قال والد فقد ولده: إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت أن أحب الله. مرايا.
كان يقال: لو أن المؤمن لا يبغض الدنيا إلا أن يعصى الله فيها لكان حقا عليه أن يبغضها. وقيل أيضا: اتق الله أن لا تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. رحمة وعذاب.
ورد في المأثور أن الله تعالى إذا أراد كرامة عبد أصابه بضيق في معاشه وسقم في جسده وخوف في دنياه حتى ينزل به الموت، وقد بقيت عليه ذنوب شدد بها عليه الموت حتى يلقاه وما عليه شيء. وإذا هان عليه عبد يصحح جسده ويوسع عليه في معاشه ويؤمنه في دنياه حتى ينزل به الموت وله حسنات يخفف عنه بها الموت حتى يلقاه وما له عنده شيء. أهداب ملونة.
جاء عن بعض المطيعين قوله لرجل: إن استطعت أن لا يدخل أحد من هذا الباب إلا أحسنت به الظن فافعل. قافية واعظة.
قال أحد الشعراء مستمعينا: الصمت أذين بالفتى من منطق في غير حينه، وصدق أجمل بالفتى في القول عندي في يمينه، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. المروءة والرباط.
جاء في المأثور قولهم: المروءة هي العفاف في الدين والإصلاح في المعيشة. وقال بعضهم لرجل عنده وقد سأله عن الرباط: رابط بنفسك على الحق حتى تقيها على الحق، فذلك أفضل الرباط. مصابيح.
قيل: أخي المستمع، رهبة العبد من الله تبارك وتعالى على قدر علمه، ورهبته من الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. وقيل: المؤمن في الدنيا مغموم يتزود ليوم معاده، قليل فرحه. وقيل أيضا: أعلم الناس بالله تعالى أخوفهم له. وقيل: لا تغفلوا عن أنفسكم، فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها. خيبة وويل.
ورد عن أحد العابدين قوله: ابن آدم، تزينت للناس وتصنعت لهم وتهيأت ولم تزل ترائي حتى عرفوك، فقالوا: هذا رجل صالح، فأكرموك وقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجلس وعظموك. فويلك ويا خيبتك، ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك.
كنتم برفقتنا مع
مرايا ومصابيح.
أعده للإذاعة محمد علي كاظم،
أخرجه ميثم أحمد الشجرجي.